Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وروى الكليني عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معاشر قراء القرآن، اتقوا الله عز وجل فيما حملكم من كتابه، فإني مسؤول وإنكم مسؤولون، إني مسؤول عن تبليغ الرسالة، وأما أنتم فمسؤولون عما حملتم من كتاب الله وسنتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. يوم الاثنين 15/8 وقعت سلسلة من الانفجارات في مجموعة من المدن في العراق، وكان أكبرها في مدينة الكوت. أسفر هذا الانفجار وكان في بالقرب من السوق، عن استشهاد ما يقرب من 40 شخصا وإصابة 65 آخرين بجروح. البارحة أيضا وقع انفجار في أبو الخصيب بالقرب من البصرة في حسينية، بالقرب من حسينية داود العاشور. حتى الآن لم يتبين عدد الشهداء، ولكن الجرحى بالعشرات. في هذا الشهر الفضيل لم يراعوا حرمة لله عز وجل في شيعة أهل البيت عليه السلام، لم يراعوا حرمة لله عز وجل في دماء المسلمين، لم يراعوا حرمة لله عز وجل في شهر الفضيل إلى أرواح الشهداء الفاتح. تحريا لهلال شهر شوال وعيد الفطر السعيد، سيكون هناك اجتماع إن شاء الله، تجمع عصر يوم الثلاثاء الساعة 4:30، وإن شاء الله نخرج إلى المكان المقرر نتفق عليه لاحقا إن شاء الله لمحاولة رؤية هلال شهر شوال إن شاء الله تعالى. كما سيكون هناك اجتماع في المسجد إن شاء الله يوم الثلاثاء بالليل الساعة 8 لمتابعة أخبار الهلال. طبعا أحب أن أنبه هنا، بعض المؤمنين ممن يقلدون من يقول بأنه إذا ثبت الهلال في بلد نشترك معه في الليل يثبت عندنا، وبعضهم حصل اطمئنان بالأخبار المتداولة عن ثبوت الهلال بالنسبة إلى ليلة الاثنين، وكان عنده أول الشهر يوم الاثنين. البعض الآخر احتسب، ما كان يرى هذا، يقلد من لا يقول بهذا المبنى واحتسبه يوم الثلاثاء، أو كان يقلد من يقول بهذا المبنى لكن لم يحصل لديه اطمئنان، يعني ما حصل لديه اطمئنان بالأخبار التي تقول بأن هناك رؤية للهلال في أفريقيا. وبناء عليه من ثبت عنده هلال شهر رمضان يوم الاثنين، طبيعة الحال يوم الأربعاء يوم عيد بالنسبة إليه، ومن قلد مرجعا كان رأيه أنه يوم الثلاثاء بناء على الرؤية في نفس المنطقة، أو ما حصل له اطمئنان، المهم حسب يوم الثلاثاء بداية الشهر يجب أن يحصل له اطمئنان بالرؤية من الطرق الشرعية المعروفة، بالرؤية بالعين المجردة. إذا حصل له اطمئنان من ذلك طبعا يكون عيده يوم الأربعاء، وإلا العيد بالنسبة إليه سيكون يوم الخميس. بالنسبة إلى مقدار زكاة الفطرة هي ديناران، هذه السنة لعله وضع السوق يعني الغلاء النسبي، فبناء على ذلك بالنسبة للشخص الواحد زكاة الفطرة ديناران، ويجب أن يخرجها الشخص عن نفسه وعن كل من يعوله، يعني واقع تحت العيلولة يجب أن يخرجها عنهم، حتى الخادمة إذ حتى لو كانت كافرة ما دام هي تحت العيلولة يجب أن يخرج عنها. في آخر جمعة من شهر رمضان، قبل ما أدخل في موضوع الخطبة الأصلي، نستذكر تقصيرنا في هذا الشهر الفضيل وما ضيعنا فيه من الفرص، ولكن رحمة الله عز وجل رحمة واسعة، إذا فاتت منا فرص فإن هناك فرصا أخرى باقية. ولدينا في الرواية أن هذه الفرص تستمر ما دام عند اسمه شهر رمضان، إن شاء الله آخر لحظة قبل غروب الشمس من ذلك اليوم هذه فرصة لرحمة الله عز وجل، الرحمة الله عز وجل الواسعة. الشيخ الصدوق يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر رمضان في مثل يومنا هذا، فلما بصر بي قال: يا جابر، هذه آخر جمعة من شهر رمضان، فودعه وقل: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: فمن من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين، إما بلوغ شهر رمضان من قابل، وإما بغفران الله ورحمته. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته واسعة، ويرحم موتانا ومن وجب حق علينا. إذن أمامنا فرصة فيما تبقى من هذا الشهر الفضيل، نسعى أن نجبر به ما فاته من تقصيرنا فيه. الشيخ الصدوق رواية لطيفة في هذا الخصوص، يروي عن الإمام المجتبى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: بين شعبان وشوال شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، ثم يصفه شهر الرحمة، شهر التوبة، شهر الطاعة إلى آخره، إلى أن يقول: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل، في بعض الروايات إلى عرفة، لم يغفر له إلى قابل، فأيكم يثق ببلوغ شهر رمضان من قابل؟ صوموه صيام من يرى أنه لا يصوم بعده أبدا، فكم من صائم له عاما أول، أمسى في عامكم هذا في القبر مدفونا، وأصبح في التراب وحيدا فريدا. فرصة آخر الشهر هي فرصة غفران الذنوب، الحديث الذي المعروف الذي يتم تداوله والمروي بسند معتبر عند جمع الغفير من علمانا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رواية مروية عن الإمام رضا عن آبائه، روي الشيخ الصدوق: إن شهركم هذا ليس كالشهور، إذا أقبل أقبل بالبركة والرحمة، وإذا أدبر أدبر بغفران الذنوب، إذا أدبر أدبر بغفران الذنوب. إذن الفرصة موجودة بالنسبة إلى غفران الذنوب، بل لدينا في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار، إلا من أفطر على مسكر، فإذا كان آخر ليلة من آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما أعتقه في جميعها، يعني الأيام المتبقية هذه فرصة كبيرة بالنسبة لنا جميعا في نيل مغفرة الله عز وجل ورحمته. موضوع الخطبة مرتبط بأداء المسؤولية والمعوقات التي قد يراها الإنسان ويجعلها حاجزا أمام أداء تلك المسؤولية. كل من اجتمعت فيه شرائط التكليف من القدرة، من البلوغ، من العقل، هذا عليه مسؤولية ويجب أن ينجز تلك المسؤولية في حياته، وهذه المسؤولية تجاه ربه، تجاه نبيه، تجاه إمامه، تجاه من يرتبط بهم بعلاقة، من والدين، من أرحام، من جيران، من أصدقاء في العمل، من عناوين مختلفة جاء ذكرها في الروايات وأثبتت أن الإنسان مسؤول أمامهم ولديه مسؤولية أمامهم، فقراء وغير ذلك. هذه المسؤولية طبيعة الحال تتعاظم حينما يكون الطرف الآخر له منزلة أعظم عند الله عز وجل. مسؤوليتنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيتي أعظم من غيرهم، لأنهم أعظم منزلة وأكثر حقا علينا من الآخرين. كما أن المسؤولية أيضا تكون بإزاء ما أثبتوهم من حقوق يجب الإنسان يلتزم بها. مثلا أثبتوا بأن الإنسان مسؤول أمام والديه، وللوالدين حق عليه حتى لو كانا كافرين، يعني يجب أن يبرهما. هنا نلتزم رجوعا إلى أمر الله عز وجل وأمر رسوله. وأنا أحب أن أستشهد برواية تربط ما بين هذه المسؤولية وما بين العقبات والقناطر الموجودة في يوم القيامة. الشيخ الكليني يروي رواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال: أخبرني الروح الأمين، مقطع من الرواية أذكر، إن الله لا إله غيره إذا وقف الخلائق وجمع الأولين والآخرين أتي كل شيء تحت قدرة الله. الله عز وجل هو يأتي، وجيء يومئذ بجهنم، جهنم يؤتى، تقاد، تنجر بقدرة الله عز وجل. أتي بجهنم تقاد بألف زمام، بألف قيد، آخذ بكل زمام 100,000 ملك من الغلاظ الشداد، ولها هدة صوت وتحطم أي تلظي، وزفير وشهيق، وإنا لتسفر الزفرة، فلولا أن الله عز وجل أخرها إلى الحساب لأهلكت الجميع. ثم يخرج منها عنق قسم من هذه النار يحيط بالخلائق البر منهم والفاجر إحاطة، فما خلق الله عبدا من عباده ملك ولا نبي إلا وينادي: يا ربي نفسي نفسي، وأنت جبريل خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أمتي ومن شيعة أمير المؤمنين، وأنت تنادي: يا رب أمتي أمتي. ثم يوضع عليها صراط أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه ثلاث قناطر، ثلاث قناطر جسور يجب إنسان يتجاوزها حتى يصل إلى الجنة. الأولى عليها الأمانة والرحمة، بعضها قال الأمانة والرحمة، هنا الرحم بعضها مذكورة في بعض النسخ، ولكن بناء على الأمانة والرحمة من الوجوه التي ذكرت لها للأمانة والرحمة، الأمانة هنا مقصود بها الإمامة، والرحمة رسول الله صلى الله عليه وآله، والشاهد على ذلك صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات، أمانة هي الإمامة، هنا هذه الأمانة عرضت. ثم القنطرة الثانية الصلاة، عليها الصلاة، وهذا لأنها إذا قبلت قبل ما سواها، وإذا ردت رد ما سواها. والقنطرة الثالثة عليها بعضها رب العالمين، إشارة أن الإنسان محتاج إلى رحمته، لا يمكن أحد يستغني عن رحمة الله، كل إنسان محتاج إلى رحمة الله. في بعض الروايات عدل رب العالمين، لعله إشارة إلى يعني العدل، عدل الله عز وجل أي الأنبياء والأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، يجب أن يكون الإمضاء من قبلهم وإلا الإنسان لا يدخل الجنة. إذن هناك مسؤولية، هذه المسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان، مصير الإنسان مرتبط بأداء تلك المسؤولية، إذا قصر فيها ندم. والمسؤولية كما تحددها الآية القرآنية التصدر بها الخطبة، إنه إنسان مسؤول على حفظ الدين، حفظ الدين هذه مسؤولية يحفظها في نفسه، في أولاده، في من يعنيهم أمره ولديه مسؤولية تجاههم. وهذا التحمل وحفظ الدين تترتب عليه مسؤولية، مسؤولية أن الإنسان من جملة التي تذكرها الآية المباركة أن الإنسان يخشى الله عز وجل ولا يخشى أحدا إلا الله، يعني يراعي الله عز وجل، يراعي ما يحب الله ويريد لا ما يحب الناس ويريدون. لأنه إذا راعى ما يحب الناس ويريدون تلكأ، وصار هذا أحد المعوقات عن أداء المسؤولية. يراعي لأنه يريد أن يحصل على صيت، يحصل على رضا. بعض الكلام قد لا يرضي بعض الناس، إذن هو يحجم لأنه يحسب حساب أنه كم أخسر وكم أربح. مسؤولية الإنسان له أن يقول الحق في الموارد التي يجب فيها أن يقول الحق. من كلام لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لابنه الحسن المجتبى صلوات الله عليه في نهج البلاغة، قال: وأمسك، موضع الشاهد في أن الإنسان لا يخشى في الله لومة لائم، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال، وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، مو بس هذا المقدار، لا ابتعد، وباين من فعله بجهدك. ثم قال: وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم. أن لا يأخذه لومة لائم حينما يؤدي مسؤوليته أمام الله عز وجل. إذن أحد المعوقات هي خوف الإنسان على نفسه. هذه المعوقات بعضها يكون، نعم أحيانا بعض الموارد يجب على هذه المعوقات تكون موجودة، الشرع يعتبرها معوقات في موارد التقية. على سبيل المثال، الإنسان لا يجوز له أن يفصح بشيء ورد الأمر بأن الإنسان يكتمه، هذا مورد من الموارد، هنا تكليف ليس هو الإفصاح، ولكن هناك موارد يجب أن يفصح حينما يتم التعرض للدين، حينما يكون علماء الدين في تحت المحك، أو مثلا أنه يصير كلام عليهم، هذه مسؤولية أخرى. فيما يرتبط بالمعوقات، أحيانا الإنسان يصنع لنفسه معوقات ويخدع نفسه بها، من جملتها وأطرحها هنا. البعض قد يقول بأنه الإنسان يجب أن يتوقف عن طرح الحقيقة في كل مورد يترتب عليه حصول اختلاف في الأمة، إذا ترتب على ذلك اختلاف يجب أن يحجم، أن لا يفصح. وهذه من فخوخ الشيطان، فخ الشيطان هنا. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله ما توقف عن الصدع بإمامة أمير المؤمنين لأن الأمة ستنشق وتختلف عن أمير المؤمنين، بل أغلب الأمة اختلفت عن أمير المؤمنين. أهل البيت عليهم السلام ما توقفوا لحظة واحدة في إثبات حقهم وإمامتهم لأن، أو التأكيد على شيعة أهل البيت، لأن هناك فرقة أخرى ستكون أمامهم. أبدا، هنا مسؤولية أن يتبين الحق، خطوط الحق تتبين أمام الباطل، خط الحق يتبين أمام الباطل، هذه مسؤولية يجب أن يؤديها الإنسان، أن يبين الحق ويكون الحق بصورة واضحة. إذن حتى لو حصل خلاف بين الأمة، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين جديد أمام الكفار، تختلف قريش، منهم من يسلم منهم من يكفر، أو بعد رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله يؤكد على الإمام وأهل البيت يؤكدون عليها، طبعا هذا حينما يقول الإمامة يستتبع أمور أخرى يجب أن نصدع بها، مو فقط أقصد عنوان إمامة، هي لها لوازم، أنا أشير إلى من باب المثال الأبرز، وإلا لوازم الإمامة أمور كثير. حينما يصدع بها يترتب هناك وجود اختلاف الأمة، فليكن الاختلاف هناك يترتب اختلاف الذين اختلفوا بغيا، بغيا كما يؤكد القرآن الكريم، هناك أشخاص ما يريدون أن يلتزموا بالحق لأسباب مختلفة، فإذا تطرح الحق ويجب أن تقول الحق. البعض أيضا مما يتوهمه أنه يقول أنه نحن إذا ترتب وجود نزاع مثلا حتى بين الشيعة، شيعة بين الشيعة، إذا ترتب إذن لا تقول الحق، هذا أيضا من فخ الشيطان. هذا أيضا من فخ الشيطان. عليك أن تقول المسؤولية الملقاة على عاتقك في بيان الحق. وأبين ذلك من تاريخ الأمة عليهم السلام. لاحظوا في وذكر ذلك سابقا، لاحظوا في عهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه، حينما جاءت الواقفة وقفت على الإمام الكاظم، الإمام بين الحق مع أن هؤلاء كانوا من الشيعة، وترتب على ذلك أن السلطة طبعا تفرح، وهؤلاء الذين قالوا بإمامة الإمام الكاظم لم تكن هناك لا مخابرات ولا وهابية ولا شيء في ذلك الوقت أبدا، ولا حتى السلطة. صريح الروايات أن هؤلاء كان تمسكهم بالمال، يعني جهات نفسانية لا تعود إلى تدخل الآخرين، لا جهات نفسانية طمعا في المال، علي بن حمزة البطاني وغيره. الإمام هنا يبين الحق ويقول الحق حتى لو ترتب على ذلك وجود نزاع واختلاف، المهم شاخص الحق يكون واضح، وهذه النقطة الأساسية هنا. شاخص الحق يجب أن يبقى واضحا على الدوام. ولهذا نجد المرجعية الدينية حينما يأتي شخص يشكك في العقائد وفي مظلومية أهل البيت وغير ذلك من موارد، لاحظ كلمة واضحة حينما يتم التعريض بالرموز الكلمة واضحة، وهذا ما يجب أن لا نغفل عنه، ونؤدي مسؤوليتنا في هذا الخصوص أن نطرح كلمة الحق في موارد التي يجب أن نقول الحق فيها. وأختم بنقطة وأعتذر عن الإطالة، يجب أن لا ننجر في طرحنا للحق إلى الأخلاقيات التي لا تنسجم مع الحق. نحن نطرح الحق بشكل واضح، نتكلم من دون ما نتجاوز الحدود الشرعية، من دون ما نتجاوز، نقول هذا هو الحق من دون أن نتجاوز أي حد من الحدود الشرعية والأخلاقيات. إذا غيرنا مهما كان ذلك الطرف، كان كافر كان مسلم كان شيعي، تجاوز الحد الشرعي، أخذ يسبك مثلا، أنت تؤدي مسؤوليتك، لا تعتني بما سيقوله ويفعله غيرك. وهذه أخلاق أهل البيت عليهم السلام، حتى من نختلف معهم نؤدي مسؤوليتنا تجاههم. الشيخ الوحيد الخراساني، لاحظوا الشيخ الوحيد الخراساني على الموقع الآن راجعوا، حينما تحصل مجاعة في الصومال وفي أفريقيا، ما قال بأن هؤلاء، وتعرفون رأي الشيخ الوحيد أنهم من خالف الحق، ما هو وضعه بالنسبة لمو هو رأي، رأي كل الطائفة أنه من يخالف الحق ما هو موقفنا منه، لا نعتقد أنه من أهل الجنة. مع ذلك حينما تكون هناك مسؤولية شرعية مأخوذة ومقتنصة من روايات أهل بيت المفهم، حينما تكون هناك مسؤولية يقول أنتم ادفعوا إلى الأموال للمحتاجين في الصومال، أحد يتمكن يدفع، بل حتى ذكر من سهم الإمام، لاحظوا إلى هذا الحد. طبعا ذكر قيدا قال مو أنه تدفعونه بأي طريق، إلى طرق مأمونة، لأن البعض أحيانا وكما حصل دفعوا لهم مليون ما أدري كذا مبلغ، بعدين قالوا راحوا الصومال قالوا المبلغ هذا اختفى وضاع وما ندري عنه ايش صار فيه، سمعتم انتم الخبر، قالوا ما ندري هذا المبلغ وين راح، ويو جماعة سرقته منه. على كل حال أن يضعه بأيدي مأمونة حتى تصل إلى مواردها، لا ننجر إلى أخلاق غيرنا، نلتزم بالأخلاق التي أمر الله عز وجل ورسول أهل بيته بنا. وهذا موقف أهل البيت، موقف المرجعية. ولاحظوا في العراق بعد كل تلك التجاوزات والدماء على شيعة أهل البيت عليهم السلام، لاحظوا المرجعية كلمة كانت واضحة، يقول لا يؤخذ إلا القاتل ولا يكون بأي طريق، القتل العشوائي هذه ليس طريقتنا، أن نحمل من لم يرتكب ذنبا نحمله ذنب غيره، أن نعرف من هو المذنب ثم نؤاخذ ذلك المذنب. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على ولاية محمد وأهل بيته. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه، والذابين عنه والمستشهدين بين يديه وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب مباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.